قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو يصف عقيدة الفرقة الناجية الفرقة المنصورة على الحق إلى قيام الساعة وهم أهل السنة والجماعة العاملون بالسنة المراد بالسنة الطريقة العاملون بالطريقة التي جاء بها محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام والمتبعون لما كانت عليه الجماعة الأولى جماعة الصحابة وذلك هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره هذه أصول الإيمان وتسمى أركان الإيمان الست الإيمان بالله يجب أن نعرف ما معنى الإيمان بالله الإيمان في اللغة مجرد التصديق المعنى اللغوي دائما أو غالبا أعم من المعنى الاصطلاحي انتبه يا طالب العلم المعنى اللغوي أعم من المعنى الاصطلاحي أو المعنى الشرعي من باب التوضيح الصيام ما الصيام في اللغة مجرد الإمساك مطلق الإمساك أمسكت عن الكلام يقال صائم أمسك عن الطعام أو عن الشراب يقال صائم كل من أمسك عن شيء يقال له صائم في اللغة لكن في الاصطلاح إمساك مخصوص في وقت مخصوص عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص ترون إنه أخص من المعنى اللغوي وإذا جئنا عند الإيمان وقلنا الإيمان هو التصديق نعني المعنى اللغوي لكن في الشرع والإصطلاح التصديق الخاص أو المختص ذلك التصديق الذي تشهد له أعمال الجوارح والنطق بالشهادتين ليس كل من ادعى أنه مصدق يصدق حتى يصدق تصديقه تصديق آخر وهو التصديق العملي والتصديق القولي أي من صدق في تصديقه القلبي وجدنا آثار ذلك في أعماله نجد إنه يعمل بجوارحه بكل ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام سلبا وإيجابا يعمل المأمور به وينتهي عن المنهي عنه وهذا يصدق بأن تصديقه القلبي صادق وبدون هذا دعوة التصديق لا تقبل لذلك إذا رأينا بعض الناس الذين إذا قيل لهم إذا أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر فيقول لا الإيمان هنا الإيمان في القلب لا يعمل لا يأتمر ولا ينتهي فيقول الإيمان في القلب نقول هذه الدعوة غير صادقة ولو كان قلبك عامرا بالتصديق بالإيمان بالله وتعظيم الله وتعظيم شرع الله ومحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام ومحبة الدين الإسلامي لبادرت إلى امتثال المأمورات والانتهاء عن المنهيات إذن الإيمان هو التصديق الخاص، لذلك يعرفه جمهور العلماء هو التصديق بالقلب والعمل بالجوارح والقول باللسان. لا إله إلا الله محمد رسول الله كلمة الإيمان وكلمة الإسلام، ويصدق بقلبه ولا يكذب أي خبر من أخبار الرب تعالى وأخبار رسوله عليه الصلاة والسلام، ويؤيد هذا التصديق بالأعمال. لذلك صدق من قال: وإذا حلت الهداية قلبا نشطت في العبادة الأعضاء. إذا رأيت من قلبك النشاط والاندفاع في مرضات الله ليل نهار نشطا غير فاتر وبدون كسل، ورأيت منك الرغبة والاندفاع، احمد ربك، قلبك حي فإيمانك سليم. فإن وجدت منك الكسل والفتور والبرودة مع دعوة الإيمان مع العلم ومع القراء، تجد نفسك خبثا في نفسك، خبثا وكسلا وانصرافا وإعراضا وعدم الرغبة فيما عند الله والرغبة في الهوى والملهيات وسماع الأغاني وما في معنى ذلك، عالج نفسك بأنك مريض بمرض خطير وخطير جدا، ولا علاج إلا بالرجوع إلى الله والبكاء بين يديه والتضرع إلى الله. هنا يجي العلاج، لا طبيب لك هنا إلا بالطب النبوي. يستهسن لمعالجة هذه المشكلة، فهي مشكلة عامة، الإكثار من بعض الكتب التي تعالج أمراض القلوب، منها كتاب مدارج السالكين للعلامة ابن القيم، وكتاب هادي الأرواح له، والكسيب الفوائد الذي يوجد في الغالب لدى كل طالب علم صغير، لكنه صغير عظيم لمن فهم. أكثروا من قراءة هذه الكتب مع المواظبة على تلاوة القرآن وأحاديث الترغيب والترهيب، كما نتردد إلى الأطباء والمستشفيات والمستوصفات والصيدليات لعلاج أمراض بدنية، يجب أن نتردد إلى هذه المستشفيات التي أشرت إليها لعلاج أمراض القلب. فرأس الإيمان محبة الله، المحبة الصادقة التي تجعلك ترغب دائما فيما عند الله وتحب مناجاته والحديث معه. كيف تتحدث مع الله؟ تتلو كتاب الله بتدبر تاليا بنفسك وأنت تتحدث مع الله. هذه من معاني الإيمان. ثم قال شيخ الإسلام بعد أن أجمل أركان الإيمان وأصول الإيمان، قال: ومن الإيمان بالله تعالى الإيمان بما وصف به نفسه. الإيمان بالله يتألف من معاني كثيرة، كما قلنا من التصديق والعمل والقول. ومن الإيمان بالله تعالى أن تصدق الله إذا وصف نفسه بصفات تؤمن بهذه الصفات ولا تنفيها، لا تقول لا يجوز أن يوصف الرب بكذا طالما هو وصف نفسه بصفات، بما وصف به نفسه في كتابه سواء كانت من الصفات الذاتية كالقدرة والإرادة والعلم والحياة، أو من الصفات الفعلية كالاستواء والمجيء يوم القيامة لفصل القضاء والفرح والغضب، هذه صفات فعلية. وبما وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام، أي لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام. مصدر عقيدتنا الوحي، مصدر العقيدة الإسلامية الصحيحة الوحي وحده لا شيء غيره. إذا مصدر واحد، هذا الوحي ينقسم إلى قسمين: وحي مطلوب وهو القرآن، ووحي مسموع غير مطلوب وهو السنة. لا يخرج مصدر العقيدة من هذا أبدا، لا توجد صفات تثبت لله تعالى لم يرد ذكرها في كتاب الله أو في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي الصفات التي يسميها علماء الكلام الصفات العقلية. لا توجد صفات عقلية محضة، إلا أن الصفات الواردة في الكتاب والسنة تنقسم إلى قسمين: صفات عقلية وصفات خبرية. الصفات العقلية هي الصفات التي يشترك في إثباتها العقل والنقل معا، مع اعتبار أن النقل هو الأصل، أي في إمكانك أن تثبت قدرة الله تعالى حتى لو لم يرد ذكرها في الكتاب والسنة، ممكن أن تدرك بالدليل الفطري والعقلي. إذا نظرت إلى بديع صنع الله، هذا الإبداع على غير مثال سابق على ما يدل على القدرة الباهرة. إذا نظرت في هذا الكون ونظرت في نفسك، هذا الإبداع ثم التخصيص يدل على القدرة والإرادة والعلم المحيط بكل شيء. هذه الصفات لكون العقل له مجال في إثباتها يقال لها الصفات العقلية، وليس معنى قولهم الصفات العقلية الصفات التي تثبت بالعقل فقط دون النقل، لا وجود لها. انتبهوا لهذه النقطة، لا توجد صفات عقلية محضة، بل إما خبرية محضة أو عقلية يشترك فيها العقل والنقل. وقد ضربنا لكم مثال بالنسبة للصفات العقلية التي يمكن أن يثبتها الإنسان بالعقل مع النقل، ومع ذلك الأساس هو النقل، لأن الله تعالى لم يقم الحجة على العباد إلا بإرسال الرسل وإنزال الكتب عليه، لولا ذلك لا تقوم الحجة على العباد. إذن الأصل الدليل النقلي، وهذا الدليل النقلي يسمى الدليل الخبري ويسمى الدليل السمعي بمعنى واحد. لو قرأت في بعض الكتب الأدلة النقلية أو الأدلة السمعية أو الأدلة الخبرية، المعنى واحد: النقلية المنقولة عن الله وعن رسول الله عليه السلام، الخبرية التي جاء بها الخبر عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، السمعية الأدلة المسموعة عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، المعنى واحد. أما الصفات الخبرية المحضة أو السمعية المحضة أو النقلية المحضة فكثيرة، منها صفة استواء الله تعالى على عرش، وصفة نزول الرب سبحانه وتعالى في آخر كل ليلة في آخر كل ليلة إذا بقي الثلث الأخير، ينزل ربنا كما يليق به ويخاطب عباده، ينزل إلى السماء الدنيا كما يليق به، فهو مستو على عرشه. لولا خبر الله بأنه مستو على عرشه لا أحد يجرؤ بأن يقول بأن الله مستو على عرشه. كيف نعلم؟ لا سبيل. ولولا خبر رسول الله عليه الصلاة والسلام بأن ربنا ينزل في آخر كل ليلة نزولا يليق به لا كنزولنا، لولا هذا الخبر ما تجرأنا أن نقول بأن الله ينزل. هذا معنى الصفات الخبرية السمعية النقلية. ولولا إخبار النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله يفرح بتوبة عبده المؤمن إذا تاب إليه لا سبيل لنا إلى إثبات صفة الفرح. جميع الصفات التي لولا الخبر عن الله أو عن رسوله عليه الصلاة والسلام لا يستطيع العباد إثباتها بعقولهم تسمى الصفات الخبرية أو الصفات السمعية أو النقلية. الله سبحانه وتعالى أخبرنا بأنه بعد أن خلق السماوات والأرض في ستة أيام استوى على عرش استواء يليق به. لا ندري كيفية ذلك الاستواء. ليس استواء الله تعالى على عرشه كاستواء المخلوق على الكرسي أو على الدابة، لا نعلم، لكن نعلم استواء هذا المخلوق على كرسيه لأننا نعلم كيفيته وكنهه، ولكن الرب سبحانه إنما نعلمه بآياته الكونية التي نحن منها وبآلائه وبإخباره بذلك وبأسمائه وصفاته. نعلم إيماننا بالله إيمان تسليم لا إيمان تكييف. إذا كنا نعجز ويجب أن نعترف بالعجز عن إدراك حقيقة ذات الرب، يجب أن نعترف عجزنا عن إدراك حقيقة أسمائه وصفاته. فقط نعلم المعاني، لأن معاني الأسماء والصفات جاءت باللغة العربية وبكتاب وفي كتاب الله وعلى لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام، نعلم المعاني فقط. أما الكيفية والكنه لا نعلم. عند الإيمان بالله لك أن تجول في مخلوقات الله بعقلك وفكرك لتدرك عظمة الله ولتؤمن بعظمة الله وقدرته وتزداد محبته وتعظيمه وتقديره، لكن احذر أن تفكر في ذاته. من أراد أن يفكر في ذات الرب كيف هو يهلك. احذر الهلاك بالتفكير في ذات الله. عليك أن تفكر في مخلوقاته في آياته المسموعة والمرئية الآيات الكونية، وتتدبر آياته المقروءة، لكن احذر كل الحذر أن يخطر ببالك محاولة إدراك حقيقة الله سبحانه وتعالى. هذا سر كتمه الله عن عباده وصرفهم عنه. أما الرؤيا فتقع إن شاء الله في عرصات القيامة وفي دار الكرامة، وفي الدنيا لا. منع الله العباد واحتجب عنهم بالنور في هذه الدنيا. طلب موسى من أولي العزم رؤيته فعجز وعلقه على شيء وهو استقرار الجبل، فلم يستقر الجبل فتدكدك. الإنسان من باب أولى. فوصل رسول الله عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين إمام المرسلين سيد ولد آدم وصل إلى حيث يسمع صريف الأقلام وخاطبه الله مباشرة وسمع كلامه ولكنه لم يره على الأصح من القولين، لأنه لما نزل قيل له هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أرى، حجابه النور. أريد أن أقول لا تفكر في ذات الله وفكر في مخلوقاته. التفكير في مخلوقاته بدءا بنفسك يزيدك إيمانا وتعظيما لله، وعجزا عن محاولة إدراك حقيقة ذاته، وتبعا لذلك إدراك حقيقة صفاته. حقيقة الاستواء لا يعلم، حقيقة النزول لا يعلم. فربنا سبحانه وتعالى ينزل نؤمن بهذا النزول إيمانا بخبر النبي عليه الصلاة والسلام، أما كيف ينزل لا، والوقت حدد في الثلث الأخير، والثلث يختلف باختلاف القارات. ينزل ربنا كما يليق به في ثلثنا وفي ثلث أمريكا وفي ثلث كل بلد، ينزل كما يليق به ولا يعجزه ذلك. ليس لك أن تقول أبدا كيف ينزل في ثلث كل بلد والثلث يختلف باختلاف البلدان، هذا نظر قاصر الذي يريد أن يقيس نزول الرب بنزول المخلوق هو الذي يتساءل هذا التساؤل. أما الذي يؤمن بنزول لا نعلم كيفيته ولا كنهه، ليس نزول كنزول مخلوق ينتقل من سقف إلى تحت السقف حتى يكون المكان الذي كان فوقه يكون الذي كان تحته يكون فوقه، هذا تشبيه للنزول بالنزول. فنزول الرب لا يعلم أبدا كيف هو، كما لا يعلم استواؤه كيف هو. إن استصعبت هذا لتستنير بآراء ومفاهيم أئمتنا ارجع إلى ما قال الإمام مالك عندما قيل له في أحد تابع التابعين في ذلك الوقت الطيب، قال القائل الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قال الإمام مالك الاستواء معلوم أي من حيث المعنى، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة. هذا الجواب جواب الإمام مالك، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية فهو جواب كل من سئل عن كيفية صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى ذاتية كانت أو فعلية. الصفات الذاتية